أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في البرهان الذي ذكر لعدم إمكان رجوع الشر إلى مدلول الهيئة، لا مدلول الهيئة في الجزاء. البرهان كان في الحقيقة يعتمد على دعوى أن المعاني الحرفية لا يمكن تقييدها، لأنه لا يمكن التوجه إليها وتصورها ولحاظها استقلالا. هذا هو عمدة البرهان، يرتكز على هذه النقطة. لا يمكن تصورها ولحاظها التوجه إليها استقلالا، وكل شيء لا يمكن التوجه إليه وتصوره ولحاظه استقلالا لا يمكن تقييده، لا يمكن تقييده. ولكن البرهان يتوقف على أمرين: الأمر الأول أن التقييد والإطلاق بحاجة إلى التوجه الشنو الاستقلالي، يتوجه إلى الشيء استقلالا حتى يقدر يقيده. قلنا هذا يمكن تسلم هذه القضية. والأمر الثاني هو هذا، أن المعنى الحرفي لا يمكن التوجه إليه استقلالا وتصوره استقلالا، إنما يمكن تصوره في ضمن طرفيه. والمقصود بالمعنى الحرفي كما هو واضح يعني المعنى الحرفي بالحجم الشائع، مو مفهوم المعنى الحرفي والنسبة. واضح؟ لا، واقع النسبة، واقع النسبة لا يمكن تصوره إلا في ضمن شنو طرفه، فلا يمكن تصوره استقلالا. هذا هو الجزء. كان أكو ذكرنا بأنه تارة يكون المقصود من هذا الكلام هو أن المعنى الحرفي دائما هو يلحظ بالتعالى للغير ومراعاة للغير. هذا المقصود، أن المعنى الحرفي دائما هو يلحظ باللحاظ العالي، فلا يلحظ باللحاظ الاستقلالي فيثبت المطلوب. واضح؟ دائما هو مراعاة للغير، لا يلحظ باللحاظ الاستقلالي. إذا كان هذا هو المقصود، قلنا هذا جوابه هو لا، أن المعنى الحرفي ممكن أن يلحظ لا كعالى الغير، يعني يلحظ بما هو هو. واضح؟ يلحظ بما هو هو، مو كعالى الغير وطريق للغير. وقلنا هذا المثال كان يوضح هذه الفكرة، مسألة أنه عندما يسأل الإنسان عن زيد فيقول في المسجد، الملحوظ هو نسبة الظرفية بين زيد وبين ماذا؟ وبين المسجد وبين الملحوظ. الملحوظ هي هذه النسبة الظرفية، يعني المجيب لاحظ النسبة الظرفية بما هي هي، مو اتخذها كآلة علما للغير وطريق علما للغير. تلحظ هذه النسبة بما هي هي. وأما إذا كان المقصود مو هذا، مو كون المعنى الحرفي آلة للغير وطريق تصور مفهوم آخر، وإنما المقصود هو أن المعنى الحرفي متقوم للطرفين، وأنه في وجوده محتاج إلى شنو؟ لا طرفين، ولا يمكن تحقق المعنى الحرفي من دون افتراض شنو؟ طرفين. هذا هو المقصود. هذا المعنى صحيح، المعنى الحرفي متقوم بالطرفين، لا يكاد يتحقق المعنى الحرفي إلا بعد افتراض طرفين. هذا المعنى صحيح، لكن الكلام في هذا، لأن هذا وحده مجرد أن المعنى الحرفي يتقوم في وجوده بالطرفين، هل يمنع من لحاظه استقلالا أو لا؟ كلام في هذا، واضح. لا اشكال ان المعنى الحرفي في وجوده يتقوم بطرفين، والمقصود بالوجود طبعا الوجود المناسب له كمعنى حرفي، واضح. يعني حتى في الذهن، الوجود الذهني للمعنى الحرفي هو متقوم بماذا؟ بطرفين، واضح. الكلام في هذا ان هذا هل يعني هل يقتضي هل يستلزم عدم امكان لحاظه مستقلا؟ اكو تناقض بينهما او لا؟ او لا، ربما يقال لان المعنى الحرفي بالرغم من تقومه في وجوده الى طرفين، لكنه يمكن ان يلحظ بما هو متقوم بطرفين، يلحظ شنو؟ يلحظ باللحاظ الاستقلالي، ويلحظ استقلالا ويصح الحكم عليه. التقوم بطرفين صحيح لا بد منه في وجوده بالمعنى المناسب له من الوجود، لكن بعد تقومه بطرفيه وبعد تحققه بعبارة أخرى، هل يمكن أن يلحظ مستقلا؟ واضح. بما هو متقوم من الطرفين، بعبارة أخرى، هل يمكن للإنسان أن يلحظ النسبة بين زيد وبين الدار ثم يحكم على هذه النسبة أو لا؟ النسبة متقومة بالطرفين، صحيح متقومة بالطرفين، ولا يمكن تصورها ولحاظها إلا في ضمن طرفين، لا بد من تصور طرفين حتى تقدر تلحظ النسبة. لكن الكلام مو في هذا، الكلام انه هل يمكن الحكم على النسبة او لا؟ مو شيء. هل يمكن تقييد هذه النسبة او لا؟ حتى نرجع الشرط علما الى مدلول الآية، كلام في هذا، هل يمكن الحكم عليها او لا؟ الحكم على النسبة يحتاج الى تصور هذه النسبة، وهذه النسبة بعد تحققها وتقومها بالطرفين يمكن تصورها كما يمكن تصور أطراف النسبة، مع كون أطراف النسبة أيضا هما أطراف في هذه القضية، هي قضية واحدة أطراف ثلاثة، هذا الطرف وهذا الطرف وهذه شنو؟ النسبة. النسبة بعد تحققها بطرفيها هل يمكن تصورها؟ هل يمكن؟ خلينا نوخر مسألة تصورها استقلالا حتى لا تثير مشكلة، هل يمكن الحكم عليها أو لا يمكن الحكم عليها؟ هذا الكلام، احنا كلامنا مو في هذا، انه هل يمكن الحكم على النسبة بالتقييد وانها نسبة مقيدة بهذا الشارع او لا؟ الظاهر انه لا مانع من تقييد هذه النسبة وارجاع الشرط إليها، هذه النسبة بين الطرفين، هذه النسبة الإرسالية المتقومة بالمرسل والمرسل إليه، هذه النسبة الإرسالية مقيدة بالشرط، شو المانع منه؟ اللي يمكن التعبير عنه بأن الوجوب بالمعنى الحرفي مقيد بيت مقيد بالشرط، بالرغم من صحة أن النسبة الطرفية والمعنى الإرسالية والمعنى الحرفي متقوم بالطرفين، هذا كله صحيح، وأنه لا يستحيل وجوده حتى في الذهن إلا بماذا؟ إلا بالطرفين، هذا كله صحيح. لكن هل يمنع هذا من الحكم عليه؟ هل يمنع هذا من تصوره بما هو نسبة؟ بما هو نسبة متقومة بالطرفين؟ يعني تصوره في ضمن تصور شنو؟ تصور الطرفين ثم الحكم عليه بالتقييد، لماذا هذا يكون محال؟ الظاهر انه لا مانع من هذا ولا مشكلة في هذا، وبهذا يمكن ارجاع الشرط اذا كان مقتضى القضية الشرطية هو ذلك، يمكن ارجاع الشرط علما الى مدلول هي من دون ان يلزم من ذلك محذور. ثم أكثر من هذا نقول، لو تنزلنا وسلمنا عدم الإمكان وأن الشرط لا يمكن أن يرجع إلى مدلول الهيئة، تنزلنا عن ذلك كله، فنقول بأنه بالإمكان التوصل إلى تحقيق هذه الشرطية، أي إرجاع الشرط إلى مدلول الهيئة بتوسط مفهوم اسمي، نستعين بهذا المفهوم الاسمي لنتصور المعنى الحرفي من خلاله، ثم نحكم على المعنى الحرفي بالتقييد بالضبط بالضبط كما صنعوا في باب الوضع عندما فرضوا أن أقسام الوضع أربعة، مو واحد منهم شنو يسموه الوضع العام والموضوع له خاص، كما قالوا وضع الحروف الشيء وضع العام والموضوع له خاص. شنو هذا؟ قالوا بأنه الخاص ما يمكن تصوره، فيتصور العام، العام يعني مفهوم اسم، ويتصور ضمن تصور العام شنو؟ المصادق والجزئيات اللي يعبر عنها بالخاص، المعنى الخاص المعنى الجزئي، واضح؟ في ضمن تصور المعنى العام هو راح. ليش؟ قالوا عبارة معروفة عنهم أن العام جهة من جهات شنو؟ الخاص، مو؟ العكس مو صحيح، الخاص ليس من جهة من جهات العام، لكن العام جهة من جهات الخاص، يعني هو كاشف عن الخاص إجمالا، هو يكشف. فالذي يتصور العام هو إجمالا تصور شنو؟ الجزئيات، يضع اللفظ المن للجزئيات يضع، مو للمعنى العام المتصور. ولذلك هذا الموضوع له شنو؟ خاص، الوضع عام، يعني المتصور هو معنى اسمي كلي عام، لكن الوضع وهو حكم ايضا، مو حكم من الاحكام، الوضع الوضع يكون علما للجزئيات، للجزئي الحقيقي، واضح؟ للجزئي الحقيقي. اذا هو تصور الموضوع له اللفظ من خلال تصور مفهوم شنو؟ اسمي. نفس هاي الفكرة يمكن تطبيقها في المقام، افرض ان المعنى الحرفي ما يمكن تصوره مباشرة، ها؟ فلا يمكن تقييده استقلالا، ما يمكن تصوره، فلا يمكن تقييده يعني ارجاع الشرف اليه، لكن يمكن تقييده من خلال شنو؟ من خلال تصور مفهوم اسم يشير اليه ويكشف عنه، فيكون المعنى الحرفي متصورا في ضمن تصور هذا المفهوم الاسمي، ثم يرجع التقييد علما الى نفس المعنى الحرفي كما صنعنا في باب الوضع العام والموضوع له شنو؟ الخاص. ماكو معنى فيتوصل الى تقييد المعنى الحرفي وتقييد النسبة الإرسالية من خلال تصور مفهوم النسبة الإرسالية، بأن يقول هذه النسبة الإرسالية مقيدة بيش؟ بالشرط. هذا شن بمحذور بعد؟ وهذه النسبة الإرسالية يقول النسبة الإرسالية هذه مقيدة بيش؟ بالشرط. هذا بمحذور بعد؟ ما هي محذور، هذا المقيد حقيقة بالشرط هو النسبة الإرسالية، لكن المتكلم استعان على تقييد واقع النسبة، إذا سلمنا استحالة استعان على ذلك بمفهوم شنو؟ اسمي. لا معذورة في ذلك، لأنه كلامنا ثبوتي، ماكو معذور، ماكو معذور في هذا. النتيجة أن الظاهر أن الصحيح تبع لهم هو يعني اللي ما اختار هذا القول هو أنه لا مانع ولا محذور في إرجاع الشرط إلى مدلول الهيئة، ولا نضطر إلى إرجاعه إلى مدلول المادة، لأن قلنا إرجاع إلى مدلول المادة بمحاذير، مو ومحذور الواضح هو أنه لا يبقى فرقا بين إرجاعه إلى الواجب وبين إرجاعه المن إلى الوجوب، إذ لا إشكال أن الشرط في الجملة الشرطية مما لا يجب شنو؟ تحصيله، فهؤلاء اللي تحصلوا على كل حال سواء رجعنا إلى الإكرام أو رجعنا علما إلى مدلول الهيئة، وهذا محذور بخلاف ما إذا رجعنا القيد إلى مدلول الهيئة، إذا رجعنا القيد إلى مدلول الهيئة فإن الوجوب ليس فعليا، وانما يكون الوجوب نفسه مشروط بايش؟ بالشرط. فالشرط من قيود الوجوب، وقيود الوجوب لا يجب شنو؟ تحصيلها. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بتحديد المدلول التصوري للجملة شنو؟ الشرطية. بعد ذلك ندخل في البحث عن ضابط المفهوم الذي تكلمنا عنه سابقا، والذي تقدم سابقا أن المشهور اعتبر أن ضابط المفهوم هو دلالة الجملة الشرطية بشكل من أشكال الدلالة اللي ستأتي، على أن الشرط علة منحصرة للجزاء. هذا هو ضابط المفهوم عندهم. هذا الكلام الآن ندخل في تفاصيله، لكن تقدم سابقا الإشارة إلى، وهو أن إثبات المفهوم مرة يتم كما يتم من خلال، يعني يتم في مرحلة الدلالة التصورية، ويتم إثبات المفهوم كمدلول تصوري في الجملة الشرطية، ومرة يتم في مرحلة الدلالة التصديقية، بحيث يكون المفهوم مدلول شنو؟ تصديقي في الجملة الشرطية. واضح. التقريرات التي تذكر لإثبات دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، أو بعبارة أخرى إثبات المفهوم للجملة الشرطية، طبعا تختلف. بعضها يثبت المفهوم في مرحلة الدلالة التصورية، من قبيل كما سيأتي استدل على المفهوم بالتبادر. متبادر من الجملة الشرطية هو أن الشرط ألا منحصرة للجزاء مثلا، أو يعبر عنه بتبادر اللزوم العلي الانحصاري، فيثبت المفهوم في مرحلة الدلالة التصورية. واضح. وبعضها يرجع إلى لا إثبات المفهوم كمدلول تصديقي، وهي كل التقريبات الآتية التي تثبت الانحصار أو العلية تمسكا بأدلة من قبيل الإطلاق، من قبيل أن الواحد لا يصدر منه إلا شنو؟ إلا واحد، وأمثالها إلى أدلة والبراهين. هذه الأدلة في الحقيقة هي تستبطن الاعتراف بأن الجملة الشرطية وحدها لا تدل على ماذا؟ على اللزوم العلي الانحصاري، يعني مدلولها التصور ما يساعد على هذا، فلا بد من إثبات العلية أو إثبات الانحصار بالتمسك بأدلة شنو؟ أخرى. فيثبت المفهوم في مرحلة الدلالة التصديقية. الآن احنا نستعرض هاي التقريبات لإثبات المفهوم على هذا المستوى أو على هذا المستوى. التقريب الأول هو التقريب اللي المعروف والمشهور، واللي ما بمؤنة في الحقيقة، لكنه يتوقف على مساعدة الوجدان عليه، والحس اللغوي للإنسان، والعرفي أيضا، وهو دعوة التبادر، أن المتبادر من الجملة الشرطية، بقطع النظر أنه الأداء أو هيئة الجملة الشرطية، بالنتيجة الجملة الشرطية الذي يتبادر منها هو شنو؟ هو اللزوم العلي الانحصاري. أو يدعى أن المتبادر منها، أو يعبر عن هذا المتبادر منها النسبة التعليقية كما تقدم سابقا. النسبة التعليقية، وتقدم سابقا أنه يكفي لإثبات المفهوم إثبات أن الجملة الشرطية تدل على النسبة التعليقية. إذا دلت على نسبة تعليقية وأن الجزاء معلق على الشرط، خلص دلت على المفهوم. لأن يعني هذا معناه إذا انتفى الشرط لا بد أن ينتفي شنو؟ الجزاء، لأنه إذا انتفى الشرط الجزاء المقطع يعني. الجزاء ما معلق علينا على الشرط، بدليل أن الجزاء ثبت من دون شنو؟ شرط، فما قطع اليد. فإذا إثبات الجزاء مع انتفاء الشرط هذا خلاف التعليق، فلا بد من الالتزام بعدم ثبوت الجزاء عند انتفاء شنو؟ الشرط، حتى يصدق مفهوم التعليق، حتى يصح أن يقال أن الجزاء معلقا على الشرط. سؤال النسبة التعليقية نقدر نعوض عنها بدعوى أن الشرط علة منحصرة لمن؟ للجزاء. غاية الأمر أن هذه العلية الانحصارية أيضا تثبت بالتبادر، واضح؟ تثبت بالتبادر، زي يدعى بأن المتبادر من الجملة الشرطية أن العلة علة منحصرة لمن؟ أن الشرط علة منحصرة للجزاء. بعبارة أخرى يعني تدل على النسبة شنو؟ التعليقية. هذا التقليل إذا تم طبعا يثبت المفهوم على مستوى المدلول شنو؟ تصوري كما هو واضح يعني. هاي دعوة التبادل في المقام أكو بها مشكلة، ومشكلتها هي هاي، أنه من الواضح جدا أن الجملة الشرطية كما تستعمل في موارد المفهوم تستعمل في موارد عدم مفهوم، مو استعمل في موارد عدم المفهوم. إذا قلنا إذا ما زيد فتفنه يعني لا مفهوم، ما له مفهوم، واضح ما له مفهوم، ما له مفهوم، استعمل فيها الجملة الشرطية بتمام مكوناتها مع أنه لا مفهوم له. فإن أن يدعى بأن هذا الاستعمال استعمال شنو؟ مجازي، لأن المفروض بقرينة التبادل أن الجملة الشرطية موضوعة التبادل على الحقيقة، حقيقة في ماذا؟ في النسبة التعليقية أو في اللزوم العلي الانحصاري، حقيقة في هذا. فإذا استعماله في غير هذه الموارد يكون شنو؟ يكون مجاز. هذا هم باطل، كون استعمال مجاز. لماذا باطل؟ لأننا بالوجدان لا نشعر بأي عناية وأي تكلف وأي تجوز عند استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم مفهوم. فهذا عدم الشعور، عدم وجدان التجوز والتكلف والعناية عند استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم المفهوم، نفهم منه أن الجملة الشرطية ما موضوعة المن لما ذكروا، لأنها مستعملة بمعناها الحقيقي في كل من موارد المفهوم وموارد عدم المفهوم. هذا إشكال على هذا الدليل. هذا الدليل في الحقيقة هو أهم الأدلة التي يستدل بها في المقام، وسيأتي الكلام فيه مفصلا بعد استعراض التقريبات الأخرى، لأن هو التركيز سيكون على هذا التقريب وكيفية دفع هذا الإشكال عنه. التقريب الثاني لإثبات المفهوم هو هذا التقريب الموجود في كلمات كالكفاية وغيرها، هو أن يدعى أن الجملة صحيح وضعا هي ليست موضوعة لما يفيد يستلزم المفهوم، وضعا ليست كذلك، ليست موضوعة للنجوم العلي الانحصاري، ولذا تستعمل في غيره حقيقة ليست موضوعة. لكن يدعى أن الانصراف يكون المن للزوم العلي الحصاري، لأن يعني الجملة الشرطية عندما تطلق الذهن ينصرف علما إلى خصوص حالة اللزوم العلي الحصاري. هذا الانصراف بعد تسليم أن الجملة الشرطية موضوعة للأعم من ذلك، هذا الانصراف قائم على أساس أن اللزوم العلمي الانحصاري هو أكمل أفراد اللزوم، واللام ينصرف إلى الفرد الفني الأكمل والحصة الأكمل، فينصرف إلى اللزوم العلمي هنا الحصاري. إذا كل جملة شرطية هي يفهم منها اللزوم العلمي الحصاري. لماذا يفهم منها اللزوم العلمي الحصاري؟ لأنه هو أكمل أفراد اللزوم وأكمل أنحاء اللزوم. واللفظ العام ينصرف إلى أكمل أفراده. هذا الوجه خب مناقشة واضحة، لا الأكملية مسلمة ولا الانصراف على أساس الأكملية مسلمة، كل منهما من نوع. أكملية ما مسلمة، ماكو أكملية في المقام. أي فرق بين العلة المنحصرة والعلة غير المنحصرة؟ أي فرق بينهما؟ في العليات، في الاستناد، في التأثير، في وجود المعلول بالعلة، لا يفرق بين أن تكون العلة منحصرة أو شنو؟ أو غير منحصرة. كل منهما يؤثر بنفس الدرجة وبنفس النسبة. أي فرق بينهما؟ العلة غير منحصرة. ثم ماذا؟ الأثر يظهر في وقيان علة أخرى تؤثر في الجزاء من دون هذا. أما تأثير هذا هذه العلة في المعلوم، إيجابها للمعلوم، استلزامها للمعلوم واحد، سواء كانت هذه العلة علة منحصرة أو كان يوجد هناك علة أخرى تقوم مقامها. بالنتيجة في التأثير، في الاستلزام، في الإيجاد، هذا لا فرق بين العلة المنحصرة وغير المنحصرة. فإذا نحن نمنع أن يكون اللزوم العلة الحصاري هو أكمل أفراد شنو اللزوم، لا ليس هو أكمل أفراد الحصاري. لا فرق بالتأثير بينهما أطلاقا، واضح. فالأكملية ممنوعة. ثانيا أن هذه الأكملية لا توجب الانصراف. الذي يوجب الانصراف كما قرأنا، الذي يجب الانصراف هو عبارة عن كثرة استعمال اللفظ الموضوع للطبيعة في بعض حصصها على نحو، مو مطلقا، على نحو تنشأ حلقة خاصة بين اللفظ الموضوع للطبيعة وبين هذه الشنو الحصة، في طول علاقة اللفظ بمعناه الأول وهو الطبيعة، تنشأ في طول هذه العلاقة علاقة وضعية لغوية بين اللفظ وبين بعض شنو الحصص، لكثرة استعمال اللفظ في بعض شنو حصص المعنى. إذا نشأت علاقة لغوية وضعية بين اللفظ الموضوع للطبيعة وبين بعض الحصص، قهراً هذا يوجب الانصراف علماً إلى تلك الحصة عندما يطلق اللفظ، لأن هذه علاقة جديدة، علاقة وضعية لغوية نشأت بين اللفظ وبين هذه الحصة. بعد إذا اللفظ أطلق ينصرف الذهن علماً إلى هذه الحصة، واضح. أشبه بالناقل، أشبه بالإلغاء المعنى الأول، فمنقول إلغاء المعنى الأول، لكن في العلاقة أقوى من العلاقة الأولى، نشأت بين اللفظ وبين حصة من حصص المعنى. هذا هو هذا هو الذي يوجب الانصراف. أما الأكملية حتى لو سلمناها فهي ليست من موجبات الانصراف، بدليل أن لفظ الإنسان لا ينصرف إلى أكمل أفراد الإنسان بعد تسليم الأكملية. أكمل أفراد الإنسان لا ينصرف إليه اللفظ بلا إشكال، واضح. لماذا؟ لأنه لم ينشأ هذا الانصراف من كثرة الاستعمال، وإنما يدعى نشوءه من مجرد أن هذا الفرد هو أكمل أفراد الإنسان. الأكملية لا توجب الانصراف أطلاقا. هذا هو التقريب الثاني. التقريب الثالث هو التقريب المعروف من عنوان فقط. التقريب الثالث يحاول صاحبه أن يثبت الاستلزام على أساس الواضع واضح، والعلية والانحصارية على أساس آخر، على أساس الإطلاق، على أساس الإطلاق. فإذا تم إثبات هذا الجملة تكون لها شنو؟ تكون لها مفهوم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.